الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم ما ذكره رحمه الله في صفة صلاته من أول الدخول فيها، وهو استقبال القبلة، وانتهى بنا المطاف عند قوله وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. هذه المسألة سبق الكلام على صدر هذه الجملة، نعم، أو المسألة وما فيها من الأخبار، وأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى كما تقدم، وأن لوضعها صفات وضع اليد اليمنى على اليسرى. أولا، أن يضع اليمنى على اليسرى، جزاك الله خير، بمعنى أن يضع باطن الكف، أن يضع اليد على اليد تماما، أن يضع اليد على اليد، معنى أن يكون باطن اليمنى على الأصابع، والأصابع باطن أصابع على ظاهر الكف. والصفة الثانية، وهذه عند مسلم، وضع يد اليمنى على اليسرى، هذا هو الظاهر، وضع يد اليمنى على اليسرى، ظاهره أنه لم تتجاوز يده اليمنى يده اليسرى، ومنتهى ذلك عند الرسل. والصفة الثانية كما عند أبي داود والنسائي، قال على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد على ظهر كفه اليسرى، لما ذكر ظهر كف المعنى أنه وضع كفه باطن الكف الأيمن على ظاهر كف الأيسر، والرسغ والساعد يعني طرف اليد وهو الأصابع على الرسغ والساعد، وهذا الرواية الصحيح أيضا. ولو ما صفة واحدة، اللي تقدم صفتان، محتمل أن بعض الرواة نقل هذا وبعضهم قصر به على وضع اليد على اليد، والآخر نقله تاما. وإذا قيل على الطريقة المتبعة أنهما صفتان فلا بأس. الصفة الثالثة، وهي عند النساء أيضا بسند صحيح عن وائل بن حجر، أنه قبض اليسرى باليمنى، قبض اليمنى باليسرى، يعني نفس الوضع، لكن واضح أنه وضع يده على ذراعه قابضا عليه، قابضا عليه. وهذه يحتمل أن تكون صفة ثالثة، ويحتمل أن تكون نفس الصفة الأولى، وهو وضع طرف اليد اليمنى على الرسغ والساعد، بمعنى أنه قابض عليه، لكن لما جاءت الروايات مختلفة قبض، وفي لفظ أخذ، دل مزيد الله هنا دل على زيادة في المعنى. وهذه الصفة وهي وضع اليد على الذراع أيضا ثبتت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعد عن أبي حازم رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع يده اليسرى، على ذراع يده اليسرى، على ذراع يده اليسرى. وهذا ربما يكون صفة أخرى، وهو وضع اليد، عليكم السلام وبركاته، على الذراع، جميع اليد على الذراع، بمعنى كما أنه يضع جميع اليد على اليد فيضع جميع اليد على الذراع. وهذا يدل على التوسعة في هذا، على التوسعة في هذا. هذه صفات، وجاء الأمر بذلك في حديث سهل المتقدم: كان الناس يأمر أن يضع الرجل، قال أبو حازم: لا أعلمه ينوي ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتأخير سحورنا وتعجيل إفطارنا، وأن نضع أيدينا أيماننا على شمائلنا في الصلاة، كما تقدم في حديث أن نضع أيماننا على شمائلنا، وهذا مطلق، وضع اليمين على الشمال. فهذا المطلق معنى وضع مثلا اليد على اليد، اللي قال أيماننا على شمائلنا، أيماننا على شمائلنا. واليد عند الإطلاق إلى الرسل اليد، لكن هنا قال نضع أيماننا على شمائلنا، فكأن المراد جميع اليد، سواء وضع نفس الكف والأصابع على ظاهر اليسرى أو وضعها جميعا على الذراع، أو وضع بعضها على الكف، الكف على ظاهر باطن الكف على ظاهر الكف، والأصابع على الذراع. هذه أنواع نقلت في هذا، وهذا وهذه الصفات كلها على الاستحباب، لا يجب شيء منها، إنما المشروع هو القبض. القبض وهذا القبض يكون في جميع حال القيام، في حال القيام سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، بظاهر حديث أبي حازم سهل بن سعد الساعدي، حديث أبي حازم عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، ولما جاء أيضا في الأخبار الصحيحة حتى رجع كل فقار إلى مكانه، وبعضها كل عظم إلى مكانه، فيشمل أحوال المصلي قبل الركوع وبعد الركوع للإطلاق. والصحابة رضي الله عنهم ولغتهم في الإطلاق في هذا لا تقيد، لأنه لما ذكر القيام وذكر في اللفظ الآخر حتى يرجع كل فقار، يعني الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة، ومعلوم أنه في حال الركوع، جزاك الله خير، معلوم أنه في حال الركوع قبل الركوع يضع اليمين على الشمال، يد على اليد، كذلك أيضا بعد الرفع من الركوع. وهذا هو الصواب قول الجمهور، وهو قول مالك أيضا، وهذا اللي استقر عليه الأئمة الكبار عند مالك رحمه الله، خلافا لمن حكى عنه أنه يقول بالإرسال، الذي قرره في الموطأ وقرره ابن عبد البر رحمه الله على قول مالك وقول السلف هو القبض لا الإرسال، دلت عليه السنة، ولو ذكر في موطأ رحمه الله وأخلق به يكون كذلك، إن السنة ظاهرة في القبض، وليس القبض هو نوع من الاعتماد المنهي عنه، لا، هذا هيئة من الهيئات، يعني المصلي يعتمد على أعضائه، يعتمد في الركوع، يعتمد في السجود، كذلك يعتمد في القيام، بمعنى أنه يضع، وليس اعتماد في الحقيقة، لأنه مجرد وضع، الاعتماد يكون بالاتكاء على الشيء، إنما مجرد وضع، ثم هي حالة وهيئة، حالة وهيئة تدل على التذلل والإخبات والخشوع والخضوع حينما يضع يديه في هذا الموطن خاشعا ذليلا، فهو أقرب إلى تذلله وخشوعه وحضوره في صلاته. ثم ذكر رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل قد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها، وهذا رواه الإمام أحمد ووقع في سند اختلاف، وأن النبي نزعها، وضع كان واضعا يسرى اليسرى على اليمنى فانتزعها. وجاء أيضا عند أبي داود وأحمد أنه ابن مسعود، وأن النبي عليه السلام وضع يمناه على يسراه، يمناه على يسراه، وأن هذا هو المشروع. وهذا الحديث جاء عند أحمد وأبي داود ولا بأس به، ولا بأس به. المسعود قال رآني النبي عليه السلام وضعت وأنا أصلي وقد وضعت يدي اليسرى على اليمنى، فوضع يدي اليمنى على اليسرى. ثم ذكر رحمه الله موضع وضع اليدين أين يكون، قال وضعهما على الصدر، أنهما يوضعان على الصدر. هذا لا أدري هل هو من كلام الشيخ أو نعم إيه؟ نعم يسأل أخونا يقول وضع اليد اليمنى على اليسرى، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، ما هو الصارف لهما؟ هو جاء عدة أيضا أخبار في هذا حديث قدم أمرنا نحن معاشر بأمرنا أيضا هذا أمر. لكن تعجيل إفطار وتأخير السحور هذا سنة، وأن نضع إيماننا على شمائلنا هذا يعني لا يقال إنه لما قل بالمستحب يكون مستحب، دلالة اقتران ضعيفة ولها تفصيل عند أهل العلم ذكروه رحمة الله عليهم وذكروا أقسامه، والأصل أن الأمر على ظاهره. وكذلك حديث سهل بن سعد الساعد يمينه قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، القول بالوجوب متوجه، القول بالوجوب متوجه إلا أن يكون هناك صارف يدل على ذلك، هناك صارف يدل على أن وضعهما ليس بواجب. وهناك أفعال كثيرة في الصلاة كثير من العلم يرى سنيتها وبعض يرى وجوبها لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد كما تقدم، وأمر بذلك أصحابه مثل ما تقدم. وكان أحيانا يقبض اليمنى على اليسرى، وهذا تقدم أنه عند النسائي عن وائل بن حجر بسند صحيح. وكان يضعهما على الصدر، على الصدر. هذه المسألة وقع فيها خلاف، الجمهور على أنها توضع تحت الصدر فوق السرة، ومذهب حنيفة ورواية عن أحمد أنها تحت السرة، وقول جماعة من أهل العلم من أهل الحديث كإسحاق وجماعة أنها توضع على الصدر، على الصدر. استدلوا بهذه الأخبار وهو ما جاء في حديث هلب بن قبيصة الطائي عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام كان ينصرف عن شقيه وكان يضع يمينه على شمال، كان يضع يده على صدره في الصلاة. وهذا الحديث رواه سفيان عن سماك بن حرب بن أوس الذهلي عن قبيصة بن عقبة عن هلب بن قبيصة الطائي عن أبيه، عن أبيه. وكذلك له شاهد آخر عن وائل بن حجر عند ابن خزيمة ولد مؤمل ابن إسماعيل وضع يده عند صدره، وجاء وعند البزار أيضا. وجاء له شاهد ثالث من رواية أو مرسل طاووس بن كيسان اليماني عند أبي داود في المراسيل، رواه داود مرسلا، وأنه وضع يده على صدره. وجاء في بعض الروايات عند صدره، وهذه الأخبار اختلف العلماء في ثبوتها. وعلى طريقة بعض الحديث أن مثل هذه الأخبار معلولة، قالوا لأن الروايات الصحيحة المعروفة من كثير الحفاظ لم تذكر الصدر، وأن هذه الطرق وخاصة حديث قبيصة انفرد به هلب أو من دونه، وأكثر رواة الحفاظ لم يذكروا هذا، إنما ذكروا وضع اليدين مطلقا. حديث ابن خزيمة عن وائل الحجر من طريق مؤمل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ، وأيضا جاء من كريم من كريم رواة بدون ذكر هذا القيد، ومرسل طاووس مرسل أيضا. فالمسألة محتملة، المسألة محتملة. ثم أيضا جاء في بعض الروايات عند صدره، عند صدره. ويحتمل والله أعلم يقال إنما جاء على صدره، أراد لما كان على قريب من صدره قال على صدره. والمسألة يعني يسيرة وإلى الحم، فمن وضعها على الصدر أو عند الصدر فلا بأس، وخاصة إذا كانت فوق السرة. أما تحت السرة فحديث ولا يصح، حديث رواه علي رضي الله عنه عند أبي داود من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي أو الواسطي، وهو ضعيف، هو ضعيف بل متروك الرواية. فلهذا يكون وضعها في هذا الموضع، فإن وضع على الصدر وعند الصدر فلا بأس بذلك. أما هذه الرواية تحتاج إلى يعني بحث أكثر ونظر أكثر، بحث أكثر ونظر أكثر. وأكثر الأخبار الصحيحة جاءت مطلقة، لم تذكر وضعها، لم تذكر موضع اليدين، لم تذكر. وجاء في بعضها ذكر على بطنه ينظر في ثبوتها، ينظر في ثبوت هذه الروايات. لكن غالب هذه الروايات التي حددت الموضع إما لا تثبت أو أن فيها لين أو فيها مخالفة أو فيها انفراد، وهذه المسائل التي لا يعنف ولا يشدد فيها لأنها من المسائل الاجتهادية كما تقدم، وأكثر أهل العلم على أنها توضع فوق السرة، فوق السرة ودون الصدر. قال: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة. هذا جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال نهي عن الاختصار في الصلاة، نهي عن الخصر، نهي عن الخصر في الصلاة من البخاري، نهي. في بعض النسخ نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الخصر، نسخ بعض نسخ البخاري. وعند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، صرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: وهو الصلب الذي كان ينهى عنه، وهو الصلب. وهذا رواه أحمد وأبو داود من رواية زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرة، الخاصرة يعني هي فوق الورك أو العظم السدق فوق الورك، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما فرصات نهاني وقال: هذا الصلب صلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. ففي الحديث بيان الاختصار وأن المراد به وضع اليد عند الخاصرة، عند الخاصرة، وأنه منهي عنه، أنه منهي عنه، والنهي للتحريم هذا هو الأصل. واختلف في علة النهي، ذكر أشياء في هذا، وإما ذكر أنه فعل اليهود كما قالت عائشة رضي الله عنها، وجاء في الوث عنها فعل اليهود في الصلاة عند ابن أبي شيبة، وهذا ذكرت أن فعل اليهود هذا في البخاري، لكن المراد تشبه بهم في الصلاة. وجاء في رواية عند ابن حبان، جاء في رواية عند ابن حبان أنه راحة أهل النار، أنه راحة أهل النار، لكن هذه الرواية لا تثبت، هذه الرواية ضعيفة. وبالجملة الخبر دال على أنه ينهى عن الخصر، وبعضهم قال الخصر أو الاختصار هو قراءة سورة، هو اختصار القراءة بقراءة سورة صغيرة، وهذا ضعيف. وقيل الاختصار هو الاتكاء على المخصرة وهي العود، وكله أقوال ضعيفة. والصواب أن يفسر الحديث بالحديث ثم من جهة المعنى، هذا أقرب وأظهر. ثم ذكر رحمه الله المسألة بعد ذلك، النظر إلى موضع السجود والخشوع، ثم قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وهذا الخبر رواه الحاكم عن أبي هريرة، رواه الحاكم عن أبي هريرة، وذكر الصاحب المنتقى رحمه الله وأنه مرسل، وذكره عند أحمد في الناسخ والمنسوخ، كذلك سعيد، فرجح البيهقي وجماعة أنه مرسل، أنه مرسل. أما معناه فهذا دلت عليه الأخبار، وسيأتينا إن شاء الله أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي ببصره إلى موضع سجوده، حيث سيأتينا صحيح عن وائل بن حجر، وجاء أيضا عن ابن عمر أيضا. ورمى ببصره نحو الأرض عليه الصلاة والسلام، ودخل الكعبة، ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وهذا رواه الحاكم، رواه الحاكم، وفيه أنه قال لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده. وهذا عن عائشة رضي الله عنها، رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد، وهو روايته عن زهير ضعيفة، عن ضعيفة، لكن دل عليه ما تقدم وما سيأتي إن شاء الله. قال: حتى خرج منها عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة إذا على أنه يكون دون موضع سترته إذا كان موضع سجود، لأن سترته تكون أمامه شيئا يسيرا. وقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. إذن المصلي لا ينبغي أن ينشغل هو بشيء، ينبغي أن يقبل بقلبه، ولا ينبغي أيضا أن يلبس لباسا يشغله، يكون فيه نقوش فيه ألوان فيه كذا تشغله. كذلك ما حول المصلي خاصة ما يكون أمامه لا ينبغي أن يكون فيه شيء. إذا كان مسجد أو هو يصلي في مكان خارج المسجد يصلي في مكان سادة ليس فيه نقوش ونحو ذلك مما يشتت قلبه. كذلك أيضا يجتهد ألا تكون صلاته في أماكن ربما تصرفه عن صلاته، في مكان تكثر فيه الحيوانات أو الطيور ونحو ذلك، قد يتبعها بصره ويتبعها بعد ذلك قلبه حينما صلي في مثل هذا الموطن إلا عند الحاجة. ولذا لما صلى أبو طلحة رضي الله عنه في بستان له وكان فيه طائر دبسي، طائر له ألوان، فجعل يطير بين الأشجار، فأتبعه أبو طلحة بصره وأعجبه ما يراه من هذا الطائر الدبسي، فلما رجع إلى صلاته فلم يدري كم صلى، فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة. ثم جاء إلى عثمان رضي الله عنه فقال له ذلك وتصدق به وولى أمره إلى عثمان رضي الله عنه. هذا رواه مالك موطئا عن عبد الله بن أبي بكر. والحيوان كان فيه انقطاع إنما هو في الشواهد، وحال الصحابة رضي الله عنهم مثل هذه الحال وأعظم رضي الله عنهم. وكان يقول لا ينبغي يكون بيت شيء يشغل المصلي، يشغل المصلي. وهذا الحديث رواه أبو داود بسناد صحيح عن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال نسيت أن آمرك أن تغطي قرني الكبش الذي في الكعبة، كبش الذي فدي به إسماعيل عليه السلام. فقال ثم قال إنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي ليكون سادة. وكان كثير من السلف لا يجعل أمام أي شيء، ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد صلي لا يكون أمام الشيء أبدا حتى لا يكون أمامه محل وضع المصاحف ونحو ذلك، بل ما يكون أمامه سادة. وكان إذا صلى في مكان أمر أن يرفع أو رفع ما أمامه كما روى عنه ابن أبي شيبة رحمه الله. قال وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء. أيضا هذه من الأمور المشروعة للمصلي أن لا يرفع بصره إلى السماء، وظهر النصوص أنه يحرم رفع البصر إلى السماء. ولهذا في حديث أنس أنه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن. هذا رواه بخاري عن أنس ورواه مسلم عن أبي هريرة بذكر أو لا تخطفن. وعند مسلم في حديث هريرة في الدعاء في الصلاة، هذا ليس قيد لكن لأنه ربما اجتهد في الدعاء فيظن أن رفع الرأس إلى السماء أنه أفضل. لا، قبلة الدعاء قبلة الصلاة، قبلة الدعاء قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فلهذا نهي عن ذلك. قال لا تخطفن، وظاهر نصوص التحريم. وفي حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم أو لا ترجعوا إليهم. وعند ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو تلتمع، يعني يذهب ضوءه. هذا وعيد يدل على التحريم. وفي حديث آخر فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا فيه فلا تلتفتوا نكرة في سياق النفي، وهذا يشمل جميع الالتفات، وأشده أن يلتفت إلى السماء فوق وكذلك التفات يمين أو شمال. وأقبح من ذلك أن يلتفت خلفه فلا تلتفتوا. هذا روى الترمذي برواية الحارث بن الحارث الأشعري وهو حديث جيد، وأبو حديث الحارث بن الحارث وهو أبو مالك الأشعري، روى الترمذي كما تقدم بسند جيد بل سنده صحيح، وكذلك رواه الإمام أحمد. وفي رواية أنه عليه، وكذلك في رواية ذكر الشيخ رحمه الله قال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، بين علة النهي أو سبب الالتفات أن اختلاس أن الشيطان يتحين غفلة العبد في الصلاة فيختلس من صلاته وينقص صلاته، قال اختلاس، فإذا مكنه من اختلاس ربما يتمكن مما هو أشد من الاختلاس، بل ربما يقر عنده في مكانه وهو يسرق منه، بل يأخذ منه من صلاته وينقصها، وذاك المصلي لا يبالي لأنه لم يستقر في قلبه عظمة صلاته. قال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، هذا رواه البخاري عن عائشة. أما حديث أنس أن نهى عن الالتفات وقال إن كان لابد في التطوع هذا لا يصح، هذا لا. مريت علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن سيب عن أنس، وعلي بن زيد ضعيف وسعيد بن سيب قيل إنه لا يعرف للسماع من أنس رضي الله عنه، فلا يجوز فلا يلتفت لا فريضة ولا تطوع، إنما يكون عند الحاجة، الالتفات عند الحاجة، ولو حديث معروف الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وقال لا يزال العبد مقبلا على العبد، ولقال لا يزال الله مقبل العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت صرف وجهه عنه، يعني إذا انصرف وصرف وجهه انصرف عنه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وإسناده فيه ضعف عن أبي ذر، عن أبي ذر رواية الزهري عن أبي لحوص عن أبي ذر، وأبو لحوص هذا مجهول لكن معناه صحيح، والله بين العبد وبين القبلة، ولهذا نهي أن يطفل إلى جهة القبلة، وإذا أصابه بصاق نحو ذلك فإنه يكون في مناديل أو نحو ذلك إذا لم يكمعه منديل في ثيابه من عمامه ونحوها. ونهى عن ثلاث، عن نقر تنقر الديك ويقعك يقع الكلب، هنا قال عن نقرة تنقر الديك ويقعك يقع الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وهذا الحديث ضعيف ومعنى دلت على الإخبار الصحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال رجع فصلي فإنك لم تصل، كذلك حذيفة قال لو مت لمت على غير فطرة محمد عليه الصلاة والسلام لما رأى لا يتم ركوعها ولا سجودها. والأخبار في هذا كثيرة، في أنه لا صلاة له على هذه الحال والأمر بإتمام الركوع والسجود، لكن خصوص هذا الخبر لا يثبت. وروى أحمد رحمه الله من رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي هو ضعيف. وأيضا في علة أخرى أنه قال حدثني من سمع أبا هريرة، فيه مبهم. كذلك إذا رواه أحمد من رواية عبد الرحمن بن شبل وإسناد ضعيف أيضا بمعناه. والإقعاء في حديث ثالث سيأتينا إن شاء الله من حديث علي عند ابن ماجه هو ضعيف، والإقعاء المنهي عن نوع خاص سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وكان يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. وهذا الخبر اختلف في ثبوته، الشيخ رحمه الله يرى ثبوته، ومن أهل العلم من لا يرى ثبوت هذا الخبر فطرقه ضعيفة، وهو قول صلي صلاة مودع، وهو مروية أبي أيوب الأنصاري رواه عنه مولاه أبو عثمان، مولاه أبو عثمان عثمان بن جبير عن أبي أيوب، عن أبي أيوب رضي الله عنه، أبو أيوب زيد أو أن خالد بن زيد، أبو أيوب خالد بن زيد، عن مولاه رواه عنه مولاه عثمان بن جبير وهو مجهول، وله شاهد عند الحاكم عن سعد، وشاهد آخر عند الطبان أوصف عن ابن عمر وهي ضعيفة، وهي ضعيفة، ومنهم من نظر إلى اجتماع أسانيدها فقواه بالنظر إلى اجتماع الأسانيد. حديث ابن عمر فيه مجاهيل، كذلك حديث سعد أيضا عند الحاكم أيضا فيه ضعيف، محمد بن أبي حميد. أما معناه هذا واضح، صلي صلاة مودع، هذا يجعله يقبل على صلاته ويحضر فيها حتى لا يتلاعب الشيطان فيخرج من صلاته ولم يغنم شيئا، كما حديث آخر وينصرف لم يكتب له ولا العشر، وينصرف منها وقد غاب عن أكثرها، ليس له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا العشر. ثم ذكر حديث صحيح عنده قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة، هذا حديث عثمان رضي الله عنه، فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها. الحديث هذا له طرق عند مسلم وغيره، وهو الأمر بحضور الصلاة وأن يحسن الحضور إليها قبل الحضور فيها، وهو إحسان الوضوء والخشوع فيها، وأن كفارة لما قام الذنوب ما لم يؤت كبير يأتي كبيرة، وهذا عند الجمهور واضح، لقال ما لم إذا كان توضأ وأحسن الوضوء فإنه كفارة للصغائر، كذلك الصلاة الخمس كفارة، ورمضان لرمضان، والجمعة لجمعة، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، والشيخ ساقه رحمه الله إشارة إلى المعنى الذي ذكره قبل ذلك، وأنه يجتهد الحضور في صلاته. ثم ذكر رحمه الله أن العبد قد يحصل له شيء من ذلك وقد يشغل في صلاته، رسول الله عليه الصلاة والسلام وقع له شيء من هذا، فقال وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامه نظرة فلما انصرف قال اذهب بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه، وهو الكساء، خميصة هي الكساء التي بعث بها، فيها نقوش وتصاوير، يعني ليس تصاوير ذات روح إنما تصاوير نقوش نقوش، وإلا قد أنكر على تلك النور قال عند عائشة التي فيها تصاوير، وهذه يظهر تلك التي هتكها عليه لأنها كان فيها تصاوير ذوات روح، أما هذه كأن فيها نقوش، ولهذا لما حصل له ما حصل قال اذهبوا بهذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجاني، تطيبا لخاطره لما أهدى هذه فرد عليه وقال أتوني بأنبجاني، هو كساء ليس فيه نقوش سادة ولا يشغل المصلي، فإنها لهتني آنفا عن صلاتي، وهذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية فإني نظرت إلى علم الصلاة فكاد يفتنني، فيقول إني نظرت إلى علم الصلاة وهو يصلي عليه الصلاة ما فيها من العلم التي أرسلها، وجاء في الرواية الأخرى أنه خشي من أن يحصل له شيء من الفتنة بها عليه الصلاة والسلام، لكن الرواية المعروفة ألهتني آنفا عن صلاتي، أما هذه الرواية تكلم فيها بعض العلم، وقد ذكرها البخاري معلقة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ رحمه الله إني لم أرها من طريق هشام بهذا اللفظ، لم أرها بهذا اللفظ، وذكر الحفاجر نحو من هذا وقال ذلك أيضا، وقال إنه لا يعرف هذا اللفظ، وأنه قال أنه كاد أن ينفتن بها، لا يعرف هذا اللفظ من طريق هشام، المعروف من طريق هشام عند مسلم لأن هذا الطريق وصله مسلم من طريق هشام، قال إنه تشاغل بها، لفظ هشام تشاغل بها شغلته، وهو في معنى ألهتني آنفا،
الهتني آنفا عن صلاتي، لأن هذه رواية الزهري عن عروة الهتني آنفا عن صلاتي، ورواية هشام عن عروة عن عروة عن أبيه هذه الرواية المعلقة تفتنني. وهذه الرواية عند مسلم تشاغل بها تشاغل بها، ولهذا أشار ابن رجب رحمه الله إلى أن اللفظ بهذا أنه قوله خشي أن يفتن بها إنما هو معروف بالرواية علقة من أبي علقمة عن أمه عن عائشة رواه مالك الموطأ. وفي ثبوت نظر علقمة عن علقمة ثقة رحمه رجال جماعة، وأمه يعني رواه البخاري معلقا في مواضع لكن لم يوثقها إمام معتبر توثيقه. فالرواية المعروفة عن هشام مثل ما تقدم أنه تشاغل بها عليه الصلاة والسلام، وهو في معنى رواية الزهري في الصحيحين ألهتني آنفا عن صلاتي، وفيه دلالة على أن المصلي يجتهد ألا يلهيه شيء عن صلاته، سواء كان مما يلبسه أو منفصلا عنه أمامه نحو ذلك. وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، السهوة مثل الرف نحو ذلك الذي يوضع على الجدار، يوضع عليه شيء، يوضع عليه بعض الأمتعة نحو ذلك، فكانت وضعت عليه هذا الثوب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. وهذا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي، وهو في معنى المتقدم أن المصلي ينبغي أن لا ينشغل بشيء في صلاته حتى يقبل عليها. وكان يقول لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، هذا رواه مسلم عن عائشة، كل الأخبار مجتمعة على هذا المعنى، وهو إقبال المسلم على صلاته بأن يتهيأ. ومن أعظم ما يعينه هو أن يستعد لها، سماع المؤذن وإجابة الكلمة كلمة، والتبكير إلى الصلاة قبل ذلك بأن يجتهد في أن يحسن وضوءه، أن يسبغ وضوءه، وأن يمشي بسكينة وطمأنينة حتى يطمئن وترتاض نفسه فيأنس في صلاته ويقبل عليها ويأنس بها ويلتذ بها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دعية الاستفتاح وهي كثيرة، ذكر منها ما تيسر، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة ويستفتح صلاة عليه الصلاة والسلام، وكل ما كان يستفتح صلاته ثناء قبل القراءة سواء كان جهرية أو سرية. وذكر أنه في حديث الذي مسيء صلاته لا تتم صلاة أحد الناس حتى يكبر ويحمد الله، هذا ظاهره أن الاستفتاح واجب، هذا قاله جمع من أهل العلم، والأقوال في هذا متقابل، من أهل العلم من قال إنه لا يشرع استفتاح، ألا يستفتح ليس من لديه استفتاح، قول مالك. الجمهور على أنه سنة، ولا بعض أهل العلم لأنه ركن حكاه شيخ الإسلام رحمه الله، لكن الجمهور قالوا إنه مستحب، إنه مستحب. وجاءت أنواع من الاستفتاحات كثيرة، أشار الشيخ رحمه الله إلى شيء منها، وأنه تارة يقرأ هذا وهذا، وهذا إشارة إلى أنه لم يكن يجمع بين نوعين من الاستفتاح. وجاء عند الطبراني أنه ربما جمع لكن حديث ضعيف يجمع بين دعائين والاستفتاح لكن لا يثبت. ثم ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الحديث هذا في الصحيحين عن أبي هريرة، وهو من أشهر دعاء الاستفتاح ومن أصحها. ثم ذكر حديث وجهت وجه الذي فطر السماوات حنيفا وما أنا من المشركين، بعضها مسلما، وهذا رواه مسلم عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه. و جاء برواية عند أبي داود أنه كان يستفتح صلاة عليه الصلاة والسلام، كان إذا قام إلى الصلاة مطلق، كان إذا قام إلى الصلاة وجاء أيضا رواية الصحيحة عند أبي داود عن علي إذا قام إلى المكتوبة، دل على أنه يقال في جنس الصلاة تطوع وفرض للإطلاق في رواية، وللتنصيص على الفرض في رواية أخرى إذا قام إلى المكتوبة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى مثل ما تقدم، وجهت وجهي إليك، دون قوله أنت ربي وأنا عبدك، يعني إلى قوله سبحانك وبحمدك، إلى قوله سبحانك وبحمدك. فهذا أيضا ورد، هذا ورد في حديث جابر بن عبد الله عند النسائي بسند صحيح، ووجهت وجه الذي فطر السماء حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، مثل حديث عن رضي الله، لكنه مختصر مختصر وهو عند النساء. وكذلك أيضا ذكر رواية أخرى ومثله أيضا مثل حديث علي أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، لا إلى أحسنها إلا أنت. وهذا أيضا رواه النسائي، وهذا هذا الذي رواه النسائي عن جابر، والذي قبله رواه النسائي عن محمد ابن مسلمة بزيادة اللهم أنت الملك لا إله أنت سبحانك وبحمدك. فحاصل الكلام أن هذا الحديث جاء مطوع عند مسلم عن علي، وجاء مختصرا عن محمد بن مسلمة وعن جابر عند النسائي بسندين صحيحين مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، لكن حديث علي فيه الزيادة الطويلة، ولهذا قد لا يتيسر الإنسان أن يتمه خاصة إذا كان مأموما، ولهذا المأموم يقرأ ما تيسر عليه، لكن يكون دعاء يمكن أن يتمه. أما إذا كانت صلاة جهرية فقد لا يتيسر له أن يتمه، وربما يشغله عن الفاتحة، فلهذا يقول ما تيسر من الأدعية الاستفتاح التي لا تمنعه عن استماع قراءة الإمام ولا تمنعه من قراءة الفاتحة. نعم. وأنا أول المسلمين، وهذا هو الأصح، الأصح يعني أول المسلمين، يعني معناه المبادرة إلى الشيء، هذا المعنى، يعني أول من يبادر إلى هذا، فإشارة إلى الاستسلام والخضوع ونحو ذلك، مثل قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني الآنفين من عبد يعبد، يعني أنف وأنكر، فالمعنى يعني أنه يرد هذا وينكره، تقول أنا أول من يفعل هذا، أنا أول من، إشارة إلى قوته وعزمه في قبوله. وجاء في الرواية الأخرى وأنا من المسلمين، لكن أنا أول المسلمين هي أكثر رواياته. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لكن أو أول العابدين أيضا قل إن كان الرحمن ود أنا أول العابدين أيضا، قال وهو الظاهر أيضا قيل الآن من عبد يعبده هو الآن من أنف هذا الشيء، وقيل العابدين على ظاهره أنه أنني من عبادك الذين يعبدونك ويؤمنون بك على ما جاء عنه سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون عبدا حقا حتى يؤمن به سبحانه وتعالى وينكر ويرد من يقول هذا القول المنكر ونسبة الولد إليه. وأظن فيه قول لكن ما أصل ذمه أنه على سبيل الفرض، لو فرض أن هذا واقع فأنا أعبدك وأؤمن بما جاء عنك، فإنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وهذا أظن قول قيل. نعم. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أيضا من أدعية الاستفتاح المشهورة، أدعية الاستفتاح المشهورة، وجاء موقوفا ومرفوعا، جاء من حديث سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وهو حديث جيد، وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وحارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف، لكن جاء من طريق آخر وهو سليمان بن حرب أو عبد السلام بن حرب، وهو لا بأس به بل مجال الشيخين، لكن له بعض الروايات التي تستنكر رحمه الله، ويشهد لحديث سعيد الخدري، وكذلك رواه مسلم عن ابن عمر موقوفا عليه ولت عبده بن أبي لبابة، ومنهم من أعله بالانقطاع، لكن كما قال بعضهم إنه أدرك عمر رضي الله عنه على طريقة بعض العلم يكون متصل، وقد رواه الدارقطني عن عمر بإسناد صحيح، بإسناد صحيح أيضا، وثبت أيضا عن أبي بكر وعثمان ومسعود، فقد رواه من أبي شيبة عن أبي بكر، ورواه الدارقطني عن عثمان، وكذلك أيضا رواه ابن المنذر في الأوسط عن ابن مسعود، وكذلك أيضا ثبت بإسناد جيد عند الدارقطني عن أنس مرفوعا، عن أنس مرفوعا، فهذا الخبر له طرق كثيرة، موقوف ومرفوع ما يدل على أنه معروف عنه عليه الصلاة والسلام، سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأشهرها كما تقدم حديث أبي سعيد الخدري وحديث جيد، وكما تقدم رواه أبو داود والترمذي وكذلك النسائي، وقد رواه الثلاثة، رواه الثلاثة، لكن جاء في بعضها قيد، كان إذا قام إلى الليل، قام إلى الليل، وبعض الروايات مطلقة. ثم قال الشيخ رحمه الله: إن أحب الكلام الله يقول عبد سبحانك الله بحمدك، سبحانك وحمدك، أيضا ذكر هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أحب الكلام الله يقول عبد سبحانك الله بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لكن هذا الحديث جاء مطلق، لم يأتي في رواية النسائي في الكبرى عن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا يبين أنه من الذكر، أنه دعاء استفتاح وأنه ذكر، يشرع أن تثني عليه سبحانه وتعالى بهذا الذكر، يعني تثني عليه بهذا الذكر في الركوع كما ندعاء الاستفتاح، فيشرع أن تقوله في الاثنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كما أحب الكلام الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر، كذلك إن حب الكلام إلى الله سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيرك، وهذا يبين أنه أيضا دعاء استفتاح ودعاء يعظم به سبحانه وتعالى في غير الاستفتاح عموما خارج الصلاة، في الدعاء إنسان يدعو ويسأل ربه ويثني عليه، يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتقوله أيضا في الركوع، وأما الركوع فعظم فيه الرب، فعظموا فيه الرب، فهو من دعاء الذي يعظم به سبحانه وتعالى، مثل بعض الأدعية تأتي مقيدة وتأتي مطلقة، مثل دعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، هذا جاء دعاء كفارة المجلس، وجاء أيضا ثبت أنه من أدعية الذكر تقال بعد الصلاة، وجاء أيضا أنه من أدعية التي تقال بعد الفراغ من الوضوء في ثلاثة مواطن، وكذلك جاء أيضا من الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من الصلاة النافلة وبعد الفراغ من قراءة القرآن، تقول عائشة رضي الله عنها كما صح عند أحمد: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس ذكر وقرآن أو قرآن إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ودعاء عظيم يقال في هذه المواطن، هناك أدعية تقال في عدة مواطن، مواطن مقيدة ومواطن مطلقة، ومن ذلك أيضا فيما يظهر هذا الدعاء، ولهذا قال: إن حب الكلام إلى الله سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكذلك يقول مثل ما تقدم هذا الدعاء ويزيد في صلاة الليل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، يعني ثلاثا: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، هذه الزيادة جاءت في حديث أبي سعيد المتقدم في صلاة الليل عند أبي داود، عند أبي داود أنه يكررها ثلاثا، وصلاة الليل تأتي فيها كثيرا تكرار الأذكار، فكان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله عشرا في جميع هذه الأذكار، كما في حديث عائشة الصحيح عند أبي داود، فيأتي تكرارها كثيرا، ومن ذلك هذا التكرار في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح به رجل من الصحابة فقال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. وهذا أيضا رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأن رجلا جاء وقد حفزه النفس، أو جاء بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ابن عمر، فجاء رجل فقال هذا الذكر، قال هذا الذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كريما سبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح به رجل من الصحابة قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء. هذا أيضا رواه كذلك، جاء أنه قاله ثلاثا، قال الذكر ثلاثا الله أكبر كبيرا ثلاثا، كرره ثلاثا، أنه كرر الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ثلاثا، من حديث جبير مطعم عند أبي داود، لكن في سنده ضعف، في سنده ضعف عن جبير رحمه الله، إنما رواه مسلم بلا تكرار. كذلك أيضا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، استفتح برجل آخر، هذا أيضا استفتاح آخر، سبق استفتاحات عدة، ومن هذا الاستفتاح الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا رواه مسلم عن أنس أن رجلا جاء وقد حفزه النفس، يعني جاء يريد يدرك الصلاة فأنه استعجل فكبر وقد حفزه النفس، فقال هذا الدعاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حديث وفيه أنه عليه السلام من القائل، من القائل كذا وكذا، فإنه لم يقل بأسا. وفي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال أنا، قال ذاك الفتى فتى من الأنصار، قال رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وهذا هو الصحيح في هذه الرواية حديث أنس أنه قالها لما دخل في الصلاة، دل على أن هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح، أدعية الاستفتاح. كذلك أيضا من أدعية تقال بعد الركوع كما سيأتي أيضا إن شاء الله، بعد الرفع من الركوع، لعظم بعض الأدعية فإنها تتكرر في مواطن. جاء في رواية عند أحمد عن أنس قال كنا في مجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فزاده وبركاته. ثم لما استقر به المجلس قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لربنا يحمد. فقال النبي كيف قلت، كيف قلت؟ فعاد عليه فقال عليه السلام عجبت لها لقد ابتدرها 10 أملاك كلهم يريد أن يكتبها، فلم يدروا كيف يكتبونها فرفعوها إلى الله عز وجل، فقال اكتبوها كما قال عبدي حتى يلقاني. لكن هذه الرواية هو أنه قالها في المجلس يظهر أنها من تخليط خلف ابن خليفة الشيخ الإمام أحمد رحمه الله، ولا بأس به من حيث الجمله، لكنه حصل له شيء من تخليط رحمه الله والاختلاط، فلهذا اشتبه لحالة هذا الرجل، مع أن السياق مقارب، السياق مقارب لحديث أنس الذي في صحيح مسلم. أيضا هذا الذكر رواه البخاري عن رفاعة بن رافع أنه كان مع النبي يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رفع رأسه من الركوع قال رجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما فرغ الصلاة من القائل كذا وكذا، فسكت فإنه لم يقل بأسا، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، أيهم يكتبها أول. جاء أيضا في رواية عند أبي داود الترمذي عن رفاعة بن رافع وقال عطست خلف النبي عليه الصلاة والسلام ثم قلت والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا مباركا عليك كما يحب ربنا يرضى. بهذه الزيادة في إسناد لا بأس به، وأنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام، وابتدرها هؤلاء الأملاك بضع وثلاثون. وجاءت أخبار أيضا أخرى عن وائل بن حجر وغيره في هذه الكلمة، المقصود أنها من أدعية الاستفتاح. وقال اللهم لك، وكذلك استفتاح آخر، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث. هذا رواه أيضا ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ما أخرجه البخاري ومسلم عنه. وهذا في صلاة الليل، كان إذا قام من الليل يتهجد، لكن يقال في التهجد وفي صلاة النافلة والفرض، هذا القاعدة. وكان يقول يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية. هناك أنواع أخرى أيضا، اللهم رب جبرائيل وميكائيل الحديث، هذا رواه مسلم عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح صلاته قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل، كما ساقه الشيخ رحمه الله. أيضا كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويهلل عشرا ويستغفر، يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا الحديث. وهذا الخبر رواه أحمد وأبو داود وحديث صحيح، لكن ليس عند أحمد ويحمد عشرا، إنما عند أبي داود كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا. ويقول اللهم اغفر لي كما هنا، واهدني وارزقني وعافني عشرا. هذه عند أحمد يعني التكرار، وإلا فأبو داود روى أنه يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بلا تكرار. كذلك اللهم أني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة، عند أحمد يقولها عشرا. فعلى يجتمع من الروايتين يتحمل أبو داود أن مثل هذا الذكر يشرع يقال، وأن العبد حينما يقول من هذا الذكر وهذا الثناء العظيم في الصلاة حري بأن يجاب يحمد عشرا ويهلل عشرا يسبه عشرا وماذا يحمد ويكبر ويسبح ويهلل ويستغفر عشر خمسون. ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وزقني عشرا ستون. يقول اللهم نعذك من ضيق المقام يوم القيامة عشرا سبعون. يكون من الجميع سبعون، وهو حديث صحيح. وكذلك الله أكبر ثلاث ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد عن رجل من عبس عن حذيفة رضي الله عنه، وجاء بعضها أنه من طريق رجل من أنصار قال له أبو حمزة، عن رجل بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه. وذكر الشيخ المسألة التي بعد ذلك، وهو القراءة في الصلاة. قالوا ثم كان يستعيذ بالله تعالى كما تقدم حديث أبي سعيد الخدري، وهذا هو الصحيح، استعاذة، والاستعاذة تكون في كل ركعة على الأظهر، وقول الشافعي وقول حمد بن سيرين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي. ويقول يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، وأن هذا هو الصواب، تقرأ الفاتحة الحمد لله، ولا أدلة في هذا كثيرة. يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصف لي ونصف لعبدي ولعبدي ما شاء، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمد لي عبدي الحديث. كذلك في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، والأخبار في هذا كثيرة، وجاء النص على أنه لا يجهر بها، كما عند أحمد بسناد صحيح لا يجهرون، عند النساء أيضا لا يجهر عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال عبد المغفل لابنه أي بني محدث أو إياك والحدث، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الصواب. وفي عند مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن في أول قراءة ولا آخرها. وعند ابن خزيمة ولاية سويد بن عبد العزيز يسرون، وهذا المنطوق هو واضح من تلك الألفاظ أنهم لا يجهرون. ثم كان يقرأ آية آية الفاتحة، وهذا ثابت في أخبار أنه كان يمدها، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم كما في صحيح البخاري عن أنس. أما هذا الخبر اللي هو أنه آية آية، هذا رواه أحمد وأبو داود الترمذي رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عن أم سلمة رضي الله عنها. تبين برواية أحمد أن فيه رجلا بين ابن أبي بين أبي مليكة وأم سلمة، وهو يعلى ابن مملك، وليس بالمعروف، فلهذا أعله بعضهم، لكن دل عليه حديث أنس عند البخاري. وكان ترة يقرأها ملك يوم الدين، وهذه أيضا قراءة رواها أبو داود والترمذي ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين. وأن الفاتحة ركن في الصلاة إلى أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ، قال وكان يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتح الكتاب فصاعدا. هذا لفظ مسلم في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، والأخبار دالة على هذا كثيرة، أشار الشيخ رحمه الله إليها وقال وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فاتحة الكتاب، وهذا لفظ صحيح رواه ابن حبان والدارقطني بإسناد صحيح، لا تجزئ، وهذا صريح في أنه لا تجزئ الصلاة التي لا يقرأ فاتحة الكتاب، وكما تقدم حديث عبادة رضي الله عنه. وعند مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فيها خداج خداج خداج، ورواه أحمد أيضا وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، وروى أحمد بن ماجه عن عبد الله بن عمرو، وهما حديثان جيدان. وجاء عند أبي داود أيضا أخبار في هذا كثيرة، كلها تدل على وجوب قراءة الفاتحة مطلقا، وهذا هو الصواب فيها، وأنها تشمل الإمام والمأموم والمنفرد. ثم ذكر الشيخ الحديث وتقدم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث. قال وكان يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا الخبر بهذا اللفظ رواه الترمذي والنسائي، رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة، وحديث جيد. وآخره عند البخاري من حديث سعيد المعلى، وهي أن الفاتحة أو الحمد لله هي السبع المثاني والقرآن العظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أخبرنك بأعظم سورة من القرآن الحديث، ثم قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأمر المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وهذا ثبت حديث رفاعة عند أبي داود، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله عند أحمد وبما شئت، دلالة على وجوب قراءة الفاتحة يقرأ بأم القرآن، لكن ما زاد على ذلك فهذا إلى مشيئته. وتارة يستمع فلا يجد عليها في الصلاة الجهرية. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام من لم يكن متقنا لها، وهذا قد يقع مثلا لمن لتوه أسلم وقد يشق لحفظها ويمكن أن يقول بعض الكلمات فإنه يكتفي بها، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الخبر من رواية ابن أبي أوفى، وقد أخرجه أبو داود والنسائي رواية إبراهيم بن عبد الرحمن ابن أبي أوفى، وهو متكلم فيه رحمه الله إبراهيم عبد الرحمن السكسكي، وهو من رواية عبد الله بن أبي أوفى الصحابي، وهو من طريق إبراهيم عبد الرحمن السكسكي، وقد تابعوا طلحة مصرف عند ابن حبان وهذه متابعته قوية. ثم يشهد لها أيضا حديث رفاعة عند أبي داود وأحمد والترمذي أيضا بهذا المعنى وحديث جيد، وهو الرواية التي بعدها، وقال للمسيء صلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. هذا حديث رفاعة عند أحمد وأبي داود والترمذي، أيضا شاهد لما تقدم إذا لم يكن معه شيء من القرآن فإنه يقول ما عنده من الذكر فيحمد الله ويهلله ويكبره بقدر سورة الفاتحة، قدر سورة الفاتحة، فيجتهد في ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. ثم يجب عليه أن يتعلم، هذا لا يسقط لا يجب عليه، لكن لو ضاق الوقت عن تعلم الفاتحة وخشي فوات وقتها فإنه يقول هذه الأذكار التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن القراءة وراء الإمام الجهرية منسوخة، هذه المسألة ما وقع فيها خلاف، وذكر حديث أبي هريرة أنه قرأ خلف النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، فأمسك الناس وترك الناس القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ احتج بهذا وقال آخر من أهل العلم إن هذه الزيادة أو هذه الرواية مدرجة إما من قول معمر أو من قول الزهري، لذات الأخبار الصحيحة على ذلك وهو قولهم أن أمسكوا عن القراءة، وأن الذي أنكره عليه الصلاة والسلام عليهم هو لما خالجوه في القراءة حصل أنه التبس عليه بعض ما يقرأ لما قرأوا خلفه ورفعوا أصواتهم، عرفوا أصواتهم، فهذا هو الذي بينه له عليه الصلاة والسلام. أما الفاتحة فقد تقدمت أخبار أنها تقرأ وجاء النص على ذلك فيما جهرت لا تقرأ فيما جهرت إلا بأم القرآن، ولا حديث أخرى المطلق. ثم قول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن خطاب منه عليه الصلاة والسلام للصحابة، والصحابة غالب صلاتهم معه، كيف يخرج من هذا العموم جميع الصحابة يصلون خلفه وهم يصلون خلفه؟ لا شك أن حالهم في صلاتهم خلفه داخل، هذا لا إشكال فيه واضح. ثم الأخبار الأخرى نص في ذلك كما تقدم، نص في ذلك في وجوه في قراءتها، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه الزيادة مدرجة كما حكم البخاري والذهلي ويعقوب بن سفيان، جماعة من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين رحمة الله عليهم قالوا إنها مدرجة، قول فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا جاءت لأخرى أنه قال لهم وليقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه، في رواية جيد صحيحة بل صحيح عند ابن حبان عن أنس في هذه القصة لما قرأوا خلفه قال عليه الصلاة والسلام وليقرأ أحدكم في نفسه. فهذه لو صحت هذه الرواية فانتهى الناس عن القراءة يعني عما كانوا عليه، وهو الجهر بذلك، الجهر بذلك، أو يعني إذا تيسر لهم القراءة في سكتات مثل حال قراءة الاستفتاح ونحو ذلك فأمكن أن يقرأوا مثلا. المقصود أنه أن القراءة أو قراءة الفاتحة دلة صريحة لعمومها لجميع المصلين، وهذا قول الشافعي وقول البخاري وأبو هريرة رضي الله عنهم جماعة كثيرون من أئمة المذاهب. وقال عليه الصلاة والسلام وجعل الصلاة لقراءة الإمام من تمام الائتمام، فقال إنما جعل يؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ولا شك أن متابعته من ائتمامه من الائتمام له وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا الخبر أيضا ما وقع فيه خلاف كلمة القراءة فأنصتوا، يحتاج أيضا لتحرير هذه اللفظة وثبوت هذه اللفظة وهي إذا قرأ فأنصتوا، وإلا فإن هذا حديث عام والأخبار الأخرى واضحة في أنه يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأ بفاتحة الكتاب. وقع نزاع في هذه اللفظة وبعضهم عزاها إلى مسلم ونسبها إلى مسلم، مسلم أخرجها، لكن ينظر هل إخراجه لها على طريقة أن أخرجها معلقة أو موصولة، هذا يحتاج إلى بحث وتتبع هذه الرواية. وجاءت من رواية أبي موسى وجاءت من رواية أبي هريرة، لكن لا تخالف الروايات الصحيحة وهي متفقة معها. وقالوا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الخبر رواه أحمد لكن لا يصح، رواه أحمد بن ماجة وتبين برواية أخرى من طريق جابر بن يزيد الجعفي، ورواه الطحاوي، رواه الطحاوي أيضا وهو لا يثبت أيضا. والثابت في هذا أنه موقوف على جابر، وهو الذي رواه مالك موطأ، رواه عن وهب بن كيسان عن جابر، وهذا إسناد صحيح عظيم أنه من قول جابر رضي الله عنه، والذي جاء عن غيره من الصحابة. والذي حكم الحفاظ وذكر البيهق عن أبي الحافظ أبي موسى الرازي أن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه، من كان له فقراءة الإمام له قراءة. ثم ذكر رحمه الله وجوب القراءة في السرية، وهذا واضح خلافا لمن قال إنها لا تجب القراءة على الإمام خلف على المأموم خلف الإمام، صواب أنها تجب في السرية، وكذلك تقدم أنها تجب في الجهرية. وذكر حجاب كنا نقرأ الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الحديث، وهذا رواه ابن ماجه وإسناده صحيح، إسناد صحيح، والأخبار دالة على هذا المعنى في وجوب القراءة من سنته الفعلية ومن سنته القولية عليه الصلاة والسلام. قال وأنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، هذا رواه مسلم عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين، وهذا في صلاة الظهر، وهذا من جنس ما تقدم. هذا يبين في الحقيقة أن الذي أنكره عليه الصلاة والسلام هو التشويش ورفع الصوت، هذا سواء كان في الجهرية أو في السرية. فإذا كان في الجهرية ينهى عنه فالسرية كذلك، السرية كذلك، لأن الجهرية ربما أن رفع الصوت يمنع التشويش فيرتفع صوته عليهم، لكن السرية صوتهم يكون صوت المأموم يبلغ الإمام، يبلغ الإمام خاصة من كان قريب منه، فالتشويش يكون أشد وأبلغ من كونه في الصلاة السرية الجهرية، لأنه قد يرتفع صوته ولا يحصل له التشويش. فلهذا أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام. وثم ذكر رواية أخرى أنه قال خلطتم، وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلطتم علي القرآن، خلطتم علي. وهذا رواه أحمد برواية يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، وهو في معنى ما تقدم، لكن هو يونس بن أبي إسحاق عن أبيه تكلم في رواية أحمد، وشاهد ما تقدم من حديث عمران بن حسين قال إن المصلي يناجي ربه فلينظر من يناجيه ولا يجهر بعضهم على بعض بالقرآن. وإذا كان ينهى عن الجهر بالقرآن خارج الصلاة فالجهر بالقرآن داخل الصلاة باب أولى. فإذا كنت في المسجد وإخوانك يقرؤون فلا ترفع صوتك رفعا يشغل إخوانك، إذا كنت وحدك في بيتك أو في المسجد ليس عندك أحد أو كنت بعيد عن إخوانك الذين يقرؤون فلا بأس ترفع صوتك، لا بأس. أما إذا كان هناك بجوارك من يقرأ القرآن فلا ترفع صوتك، لأن هذا يغلطه ويخلط عليه القراءة ويزعجه ويمنعه من التدبر والتأمل. وبعض الناس ربما لا يبالي، يرفع صوته ولا يبالي بمن حوله. فمن أدب القرآن أن الإنسان لا يخلط قراءة غيره، ولهذا أنكر عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا خارج الصلاة فداخل الصلاة من باب أولى. وهذا اللفظ رواه البياضي أحد الصحابة رضي الله عنهم بإسناد لا بأس به، رواه أحمد ومالك الموطأ، ورواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد بإسناد صحيح قال لا يؤذي بعضكم بعضا بالقرآن، خرج عليهم يقرؤون القرآن قال لا يؤذي بعضهم، جعله إيذاء، قال ألا كلكم مناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا بالقرآن، كل يناجي. والمعنى أنه حينما يقرأ القرآن فهو يناجي ربه، فإذا شغله أخوه برفع الصوت شغله عن المناجات هذا يبين أن الهدوء والطمأنينة والمكان الذي ليس فيه زعج من أسباب الإقبال على تدبر القرآن وتأمل القرآن، وأن اللغط والأصوات والهيجات والهيشات هذه في الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، حديث مسعود، هذه اللغط، وهذا ربما يفرط بعض الناس خاصة في المساء، تجد اللغط ورفع الأصوات، ربما أحيانا في الحلق مجلس الذكر بعضهم يتكلم ويرفع صوته إما يحدث إخوانه فيشغل نفسه ويشغل إخوانه عن الذكر وعن قراءة القرآن وعن العلم، هذا خلاف الحضور في الصلاة، الحضور في حلق العلم، وكذلك إذا كان مع إخوانه وهم يقرؤون القرآن، ألا كلكم مناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا بالقرآن. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة، لا أقول حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا روى الترمذي برواية محمد بن كعب القرظي، برواية محمد بن كعب القرظي وهو منقطع، لأن محمد بن كعب القرظي ما أدرك ابن مسعود، ما أدرك ابن مسعود، إنما هو ثابت الخبر، لأن صح عن المسعود عند أبي شيبة، صح عن المسعود بإسناد صحيح، وكذلك رواه عبد الرزاق ولا أبي عبيدة عن أبيه، فالحديث فهو الخبر ثابت. ومثل هذا لا يقوله مسعود بالرأي، هذا يبين أنه ثابت عن مسعود، ثابت عن مسعود، لكن الطريق المرفوع صريح فيه علة. والطريق الثاني، الطريق الثاني سناده صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولهذا قال من قرأ حرفا من كتاب له به حسنة. الحرف اختلف هل هو حرف الهجاء أو الحرف بمعنى يعني هل هو الكلمة أو الجزء من الكلمة، الجزء من الكلمة، لكن ظاهر الخبر أن المراد بالحرف هنا الكلمة، ويقال لا أقول ألف لامها، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم كم حرف؟ نعم ثلاث حروف، معنى ثلاث كلمات، وهي تسعة حروف بالهجاء، ألف لام ميم هي بالتهجي تسعة حروف، وإذا قرأتها كلمة أو قلتها باسمها، قلت الألف باسمها، قلت ألف سميتها ألفا فهذه كلمة، فلو كان المراد حرف الهجاء لكانت ألف لام ميم فيها كم حسنة؟ تسعون، تسعون، لأن قال ألف لام ميم، لكن المراد هنا بالحرف الكلمة. وجاء أيضا ما يدل على هذا نقول عن بعض السلف رحمة الله عليهم، فالمقصود أن هذا الذي أشار الشيخ رحمه الله إشارة إلى التدبر، وأنه يعظم الأجر بمعنى أن تكون حسنات عظيمة مع كثرتها، حسنات عظيمة مع كثرتها، إذا حصل قراءة للقرآن مع تدبر وتأمل كانت حسنات كثيرة وحسنات عظيمة. ثم ذكر التأمين رحمه الله، ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته، وهذا هو الثابت، هو الجهر والمد، وهو الذي رواه أحمد وداود الترمذي، وهو رواية سفيان الثوري رحمه الله، الثوري عن سلمة بن كهيل، ويروى الشعبة أنه خفت بها صوته أو أسر، لكن حفاظ يطبقون على أن شعبة وهم في هذا، وأن الصواب مع سفيان أنه مد بها صوته، جهر بصوته عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو السنة، هو الجهر بآمين في الجهرية للمأموم، إذا قال غير موضوع عليه فقولوا آمين، إذا أمن فأمن، ولا شك أنه لا نقول آمين خلف الإمام إلا إذا جهر، ولو كان يسر بها فإن لا نعلم ولا ندري، ولقال إذا غير مغضوب عليهم فقولوا آمين، قال إذا قال، وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيدة تأمين إمام، ذكر الشيخ هذا فيقول إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، إذا غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، والمعنى أنه يقول آمين والإمام يقول آمين، لا يسبقونه بذلك بل يؤمنون جميعا، ولهذا قال فإن الملك تقول أمين وإن الإمام يقول أمين، وهذه قول فإن الملك تقول أمين وإن الإمام يقول آمين هذه زيادة صحيح عند أحمد والنسائي. فمن وافق تأمين تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر إذا قال أحدهم الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث اتفق عليه. وفي هذه الزيادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وفي حديث آخر فقولوا آمين يجيبكم الله، هذا رواه مسلم عن أبي موسى فقولوا آمين يجيبكم الله، هذا فضل عظيم، المعنى اللهم استجب، لأن الصلاة لأن الفاتحة أولها ثناء عليه سبحانه وتعالى، ووسطها خبر عن الله وخبر عبد إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة حق الله عز وجل والاستعانة فعل العبد يستعين بالله عز وجل، وبعدها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، هؤلاء للعبد فأولها لله وأوسطها بين الله وبين عبده وآخرها للعبد يدعو ربه بعدما أثنى وأخبر عن حاله، فناسب أن يدعو ثم ناسب على ذلك أن يؤمن، فآمين كالخاتم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي زهير النميري لما رجل برجل يدعو قال إن ختم بآمين فليبشر نحو ذلك أوجب، إن ختم فقد أوجب، إن ختم فقد أوجب، فقيل بما يختم يا رسول الله قال بآمين، فما أجاء رجل فقال قل آمين وأبشر، لأنه أثنى عليه سبحانه وتعالى ودعا فبقي الختام ختمه بآمين. نعم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام يعني إذا قال، لأن لا هذا 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 المراد والله أعلم، إذا قال جعله معلق على قول الإمام آمين، إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، إذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، ولعل له قال فإن الملك تقول آمين والإمام يقول آمين، في التعليل يوحي بأن هذا من أمر المشروع، أما سجوبه الله أعلم الله أعلم. وفي حديث آخر فقولوا آمين يجيبكم الله، وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه عن عائشة بإسناد صحيح، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، على السلام والتأمين يعني التأمين هنا خلف الصلاة، وهذا جاء في رواية عند أحمد، جاء في رواية عن أحمد عن عائشة، الحديث صحيح لكن جاء خلف الإمام رواية، وهو واضح يعني أنه قال على السلام والتأمين، والتأمين ويحتمل والله أعلم أن يقال على العموم إن صحت تلك الرواية خلف الإمام، قد يقال والله أعلم على التأمين عموما لأن خلف الإمام هذه في ثبوتها نظر. روى أحمد بن علي بن عاصم وهو يخطئ ويصر رحمه الله قد لا يرجع، فلو قيل إن قول على التأمين عام مطلق مثل السلام عام مطلق ليس في الصلاة خاصة، كما أن عموم السلام كذلك عموم التأمين، وهذا أقرب، وهذه زيادة ينظر فيها، فإن جاء لها شاهد وإلا رواية أحمد في ثبوتها نظر زيادة على قول خلف الإمام للإطلاق، وهذا في الحقيقة أبلغ في يعني الكرامة والمنة أن تكون آمين، هذه فضلها للعبد، خاصة أن جاء ذكر التأمين في الدعاء عموما العبد، خاصة أن العبد إقباله ودعاؤه وإخباته قد يكون هو يدعو وحده ثم يؤمن، وليس في خصوص الصلاة وحده خلف الإمام، لأن التأمين خلف الإمام يكون المأموم تابع للإمام، أما خارج الصلاة فهو مستقل يدعو نفسه ويؤمن لنفسه، فالأظهر الإطلاق بأن يقال إن التأمين مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة إلا إن جاء شاهد بين لهذه الرواية يدل على ثبوتها ثبوتا بينا وهو التقييد بالتأمين خلف الإمام. ثم كان يقرأ عليه الصلاة ثم ذكر الشيخ رحمه الله قراءته بعد الفاتحة، ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا بعارض، ثم ذكر عوارض الشيخ، ثم قال أنه اختصر أو جوز بصلاته كما قال أنس مالك رضي الله عنه، جوز صلى الله عليه وسلم أي اختصر ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله جوز، قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. هذا الحديث رواه أحمد وإسناده الصحيح، الحديث أصله الصحيحين، لكن قل فأردت أن أفرغ له أمه، وليقال فظننت أن أمه معنا تصلي، لأن سمع بكاء الصبي فظننت أنه معنا، لأنه في الغالب إذا كان الصبي في صوت الصبي في المسجد فالغالب أنه يبكي لانشغال أمه عنه بالصلاة، فأردت أن أفرغ فقرأ عليه الصلاة والسلام. هذه رواية أحمد، هذه من طريق حميد وثابت وعلي بن زيد، ليس فيها بيقصر سورتين، لكن جاء في رواية أخرى عند عبد الحميد وغيره ذكر أنه قرأ بأقصر سورتين، بأقصر سورتين، وفيه دلالة على يعني في الركعتين، في الركعتين في صلاة الفجر كما في هذه الرواية. وثبت الصحيحين الحديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لا أدخل في الصلاة فأريد طالتها فأسمع بك أصلا فأخفف من شدة ولما أعلم من شدة وجد أمه به، يقع في نفسها شدة لأن ابنها يبكي صبيها أو ابنتها الصغيرة أو الصغير فيخفف. وفي حديث أبي قتادة أيضا عند البخاري فأخفف كراهية أنا أشق على أمه، كراهية أنا أشق على أمه عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين رأفته ورحمته بالصبيان وكذلك بذويهم من أم بأمه، مع أن المرأة صلاته بيته أفضل، ولم يقل لك كما يقول كثير من الناس اليوم لماذا تزعجين بأطفالك صلي في بيتك، ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام، بل راعاها وراعى حالها وخفف الصلاة بالصحابة كلهم من أجلها، كرايتي أن أشق عليها وأن أشق على صبيها، ليبين الرحمة العظيمة الشريعة، مع أن صلاتها في بيتها أفضل، لكن لما أنها حبت صلي في المسجد لم ينكر عليها ولم يقل لماذا أزعجتينا وكذا، لم يقل هذا كما كثير من الناس اليوم مخالفة للسنة مخالفة الصريحة، لكن مع ذلك ينبغي أيضا لذوي الصغار أن يبنوا هذا إذا كان تحفظه وتضبطه أو يكون كذلك مع والد يحفظه، إنما يصدر من بعض الأصوات التي لا يخلو من الصبي هذا لا يضر، ربما ترغب في الصلاة ولا تجد من يحفظ أطفالها وتحضرهم، لكن مع حفظه من أذية غيره، لكن يترتب عليه أذية للمصلين والمصليات ونحو ذلك أو لعب ونحو ذلك شيء آخر، لكن إذا لم يكن صبي صغير يعني ليس محل الحركة والتنقل، صبي صغير يعني يحمل ويوضع أو جارية صغيرة، أما الذي يزعج ويتنقل بين الصف هذا ينبغي العناية بهذا الأمر. قال ثم ذكر الحديث إني لا أدخل في الصلاة الحديث، وكان وأنا أريد إطالتها، هو يخفف عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك، وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في غالب أحواله، وهذا ثبت في أخبار كثيرة، وربما عرض له ما يعرض فيختصر كما أصابته سعلة لما قرأ سورة المؤمنون، قرأ سورة المؤمنون على سبيل الحكاية للسورة، فأصابته سعلة عليه الصلاة والسلام فركع عليه الصلاة والسلام. ثم هذه أيضا الحديث فورد طالتها فيخفف، خفف القراءة بأن لا يقرأ ما كان ينوي قراءته، أو يسمع مثلا بكاء في أول الصلاة فيقرأ بأقصر سورة، يعني ما ابتدأ القراءة حتى الآن كما تقدم في الرواية. ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وهذا أيضا حديث رواه أحمد وحديث صحيح أعطوا كل سورة حظها من الركوع، واختلف العلماء في هذا المعنى، لكن إشارة إلى الطمأنينة وإلى حضور الصلاة، وربما في إشارة إلى أنه يقرأ سورة واحدة ولا يكرر، وهذا حينما يعني تكون قراءة قراءة متأنية، لكن لا بأس أن يقرأ كم سورة. وقد يقال إن هذا في صلاة حينما يصلي بالناس، حينما يصلي بالناس، وإن كان ثبتت أخبار أيضا أن بعض الصحابة صلى وقرأ سورتين وهو يؤم الناس. نعم لا تجزع قراءة الفاتحة، الفاتحة تقرأها. قال رحمه الله: وكان تارة يقسمها في ركعتين وتارة يعود في الركعة الثانية. أما قسمته في الركعتين هذا وقع في أحوال مثل قسمة سورة الأعراف في صلاة المغرب كما قرأها، ثبتت قراءته البخاري وعند النساء إنه قسم في الركعتين في حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك إعادتها في الركعة الثانية هي جاء في حديث رواه أبو داود حيث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة الزنزنة في الركعتين، واختلف في هذا، لكن لم تكن سنة الراتب، إنما أمر وقع له عليه الصلاة والسلام ونقل في هذه الواقعة وحدها. وكان أحيانا يجمع، لكن تكرار السورة ربما وقع عن بعض الصحابة تكرار قل الله واحد، سيأتينا إن شاء الله قل الله تكرارها في كل ركعة، كان يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين وأكثر. وثبت في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام، منها قصة ذاك الرجل الذي يؤمهم في قباء، كان يقرأ لهم في الصلاة يؤمهم ويفتتح بقول الله واحد، هذا رواه البخاري تعليقا ووصله أحمده الترمذي. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة في رجل في سرية أنه يختم بقول الله واحد، والأظهر أنهما واقعتان للاختلاف البين بينهما. وكذلك جاء في حديث مسعود أنه يعرف النظائر التي كان يقرن النبي عليه الصلاة والسلام بينها، النظائر إما من النظير وهو المماثل يعني نظيرها في الطول، أو المتشابهة يعني مشتملة على شيء من الوعظ والتذكير ونحو ذلك، أو المتماثلة في كثرة الفصل بين الآيات لأنها من سور المفصل، وقد يكون لهذه المعاني كلها. هذا ثابت الصحيحين من حديث مسعود، وجاء عند أبي داود أنه سرد هذه السور في الصحيحين سورتين في كل ركعة، وفي صحيح مسلم 20 سورة في 10 ركعات. هذا يحتمل أيضا أن يقال كأنه والله أعلم في صلاة الليل، في صلاة الليل، وهذا جاء أيضا في بعض الروايات ما يدل على أنه يقرأ بهذا النحو، ربما أطال وجمع أكثر من سورة حديث حذيفة حيث قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران صحيح مسلم، وجاء أيضا حديث مالك أنه قرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة والأنعام أو الأعراف حديث عوف ابن مالك، وقع الشك من شعبه وغيره رحمه الله. وجاء أيضا في حديث عائشة أيضا نحو من هذا المعنى عند أحمد في ليلة التمام، في ليلة التمام يعني في أيام البدر، في أيام التي يكون القمر فيها بدرا. قال رحمه الله: وكان حين يجمع بين السور من 7 الطوال كالبقرة والنساء والعمران كما تقدم، وهذا وقع في حديث حذيفة. ويقول: أفضل الصلاة طول القيام، هذا رواه مسلم عن جابر وله شاهد عن عبد الله ابن حبشي عند أحمد والنسائي، وسنده صحيح عند عبد الله حبشي عند أحمد والنسائي أيضا كذلك: أفضل الصلاة طول القيام، أفضل الصلاة طول الشيء هنا لك طول القيام، هنا طول القيام رواية جابر حديث راجعها طول القنوت ولا القيام مسلم القنوت ها نعم هذا المحفوظ رواية طول القنوت عند مسلم، لكن في رواية جاء طول القيام، طول القيام في رواية، لكن رواية مسلم عن جابر أفضل الصلاة طول القنوت، وجاء أيضا عن عبد الله بن حبشي عند أحمد والنسائي، ولعل رواية عبد الله بن حبشي أيضا طول القيام أفضل الصلاة طول القيام، يكون هذا المراد بهذه الرواية أنه طول القيام. لكن في العزو في الحاشية مكتوب مسلم، العزو إلى مسلم، وهذا ينظر كيف في هذا العزو. وكان إذا قرأ نعم كيف نعم هذا المعروف في حديث جابر المعروف طول القنوت، هو في معنى طول القيام في معنى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قانت في حال السجود والقيام وهو طول القيام. نعم. وكان إذا قرأ أليس ذلك بقال عليه يحيي الموتى قال سبحانك بلى، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى. الأول رواه داود من موسى من أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على سطح بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقال عليه يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، وإذا قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وهذا بحديث أما وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، هذا بحديث ابن عباس أنه رضي الله عنه نقل عن النبي عليه السلام أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، هذا رواه أبو داود عن ابن عباس بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك ذكر الشيخ بعد ذلك جواز الاقتصار على الفاتحة الفاتحة، وذكر حديث عن معاذ عند ابن خزيمة وإسناده لا بأس به في قصة معاذ لما صلى بقومه وهو عن جابر، لكن حديث الصحيحين عن جابر بغير هذا السياق، الصحيحين عن جابر بغير هذا السياق، إنما ذكر أن هذا أن فتى كان يصلي خلفه ثم انصرف لما أطال جابر رضي الله عنه قال كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت، فقال أقرأ فاتحة الكتاب، فأخذ الشيء قول أقرأ فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة، الاقتصار على فاتحة الكتاب، وهذا أيضا واضح يقتصر على فاتحة الكتاب. لكن هناك أدلة أخرى، أدلة أخرى منها قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، دل على أن ما زاد على ذلك أنه ليس بواجب. وكذلك أيضا اقرأ بأم القرآن كما تقدم وبما شاء الله كما حيى رواية أبي داود وعند أحمد وبما شئت وبما شئت، وهذا هو حديث رواية أبي داود لا تقرأ إلا بأم القرآن، فالأخبار الدالة على جواز الاقتصار كثيرة كثيرة. وهذه الرواية رواية عند ابن خزيمة مطولة عن جابر رضي الله عنه، حديث جابر في الصحيحين في قصة معاذ رضي الله عنه، ثم قال كيف تقرأ، قال أسأله الجنة وتعوذ بالله من النار، ولا يحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، دندنتك ولا دندنة معاذ. وهذا الرواية الدندنة هي الهينمة، يعني الصوت الذي يسمع ولا يميز، لا تميز الكلمات، تسمع مثلا سمي الهينمة أو نحو ذلك، تسمع كلاما ممن يقرأ أو يدعو لكن لا تميز هذه الكلمات. يقول لا أحسن دندنتك، قال أن حولها ندندن وأنا ومعاذ حولها أو حولها ندندن. وهذا رواه أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة بإسناد صحيح، ورواه أيضا أبو داود عن جابر كذلك بإسناد صحيح، وكذلك جاء عند ابن ماجه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة، فله طرق وروايات كما تقدم. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هذا قال ما فعل خصمي وخصمك، قال يا رسول صدق الله وكذبت استشهد، لأن هذا الفتى الذي لما أطال معاذ رضي الله عنه انصرف وقال كيف تصنع، فقال إني أقرأ الفاتحة وكذا، فقال حولها من دندن، وفيه قال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا، يعني أنه يعلم أنني لا أفر وأنني أقاتل أعداء وأنه قاتل في سبيل الله فاستشهد الفتى. فالنبي سأل معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك معاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ يقصد ذاك الفتى الذي يعني اشتكاه معاذ ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام من باب رفع شأنه وأمره. فقال يا رسول صدق الله وكذبت استشهد. هذه الرواية ذكر هذه عند ابن خزيمة كما تقدم ظاهر إسناد وإسنادها ظاهرها الصحة بسند صحيح وقد ثبته الشيخ هنا كما تقدم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح في الركعتين الأولى المغرب. وهذا الأحاديث فيه كثيرة بل متواترة. وقراءته عليه الصلاة والسلام في السرية ثابت في أخبار عدة. حديث خباب بن أرت صحيح البخاري قيل له لخباب كيف أكنتم تعلمون أكان يقرأ؟ قال بما كنتم تعرفون قراءة يعني في السرية؟ قال باضطراب لحيته يعني هم يرون لحيته يعني بحركة الحنك وتحريك لسانه وقراءته أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام. كذلك رواه أحمد أيضا من طريق آخر عن المسعود كذلك عن زيد بن ثابت بها نحو هذا المعنى. وأنهم قال كان يقول قيام يقول حزين ثابت وأنه لم يكن يقول ذلك إلا إنه يقرأ عليه الصلاة والسلام. وجاءت الأخبار الصحيحة أيضا حيث بقتادة أنه كان يقرأ في الأولين فاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. وحديث سعيد الخدري صحيح مسلم بنحو من هذا. وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر باضطراب لحيته كما تقدح لخباب وبإسماعهم إياهم الآية أحيانا. حديث أبي قتادة وكنا نسمع منه الآية تلو الآية كنا أو قال كنا نسمعه يعني يسمعونه هذه كانوا يسمعونه يقرأ. عند حديث براء بن عازب عند النسائي بسند صحيح وكنا نسمع منه الآية تلو الآية من سورة لقمان والذاريات. سورة لقمان والذاريات يعني في الصلاة السرية. وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. سيأتي مثلا صلاة الجمعة والعيدين سيأتي في كلام الشيخ إن شاء الله. والاستسقاء هذا أيضا في حديث عبد الله بن زيد أنه جهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام. أما الكسوف أيضا كان يجهر بالقراءة وهذا هو الصواب وقول أحمد رحمه الله خلافا للجمهور الذين قالوا إنه يسر في كسوف الشمس. لكن الصواب ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنه الصحيح أنه كان يجهر عليه الصلاة والسلام. وما جاء من أخبار يسر في حديث ضعيفة. حديث ابن عباس أنه في البخاري قرأ نحو من سورة البقرة عليه الصلاة والسلام. وهذا لا دلالة عليه السر إنما ربما لأنه بعيد فلم يكن يسمع قراءته رضي الله عنه. أما ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف فلم يسمع له صوتا هذا رواه الخمسة عن سمرة بن جندب والثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب لكنه ضعيف لجهل الثعلب. وكذلك أيضا ما رواه الشافعي وأبو يعلى عن ابن عباس قال صليت إلى جنب النبي عليه أو صلى النبي صلاة الكسوف وكنت إلى جنبه فلم أسمع منه صوتا هذا أيضا ضعيف من تخليط بالهيعة وبالهيعة معروف أنه ضعيف وبعضهم قال إنه اختلط رحمه الله. وكذلك وأما في صلاة الليل لن نقف عند هذا عند هذه المسألة والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.